وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرني جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول مالك رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. هذا يدل على دقة المؤلف رحمه الله في التبويب، وإلا قد يقول قائل هذا أمر سهل وليس في شيء، لكن المؤلف رحمه الله دقيق في الأبواب وفي فهم، فيأتي بأبواب وقد يتبادر للسامع أو القارئ من أول وهلة أن الأمر سهل ولا يحتاج إلى تبويب في هذا الشيء لسهولة أمره، لكن المؤلف رحمه الله يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم أو رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يمثل الرجال له قياما فليتبوى مقعده من النار. هذا فيه وعيد شديد، فهذا يدل يعني أراد المؤلف رحمه الله يبين أن هذا لا يدخل في الوعيد، وأنه قد يحتاج إلى أن يسأل العالم. شخص جاء وعنده سؤال سريع والعالم جالس فلا بأس، سأله ومضى، فالعالم لا يلزمه أن يقوم ولك لا يلزمه أن يقعد. إن قعد كما فعل جبريل وكما تقدم يأتي ويقعد ويعتني بالسؤال ويضبط الجواب فهذا خير، وإنسانه قائم يعني قد يكون مستعجلا أو نحو ذلك فسأله قائم وسمع الجواب ومشى فليس فيه شيء، لكن العلماء يقولون بشرط أن يأمن العجب، أن يأمن العالم العجب، ما يكون في نفسه عجب أنه يسأل وهو قاعد والسائل قاعد، فإن يعني خشي على نفس العجب يأمر السائل بالقعود.
قال رحمه الله: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
هذا في فائدة من جهتين: الجهة الأولى أنه لا حرج أن يسأل العالم في أي وضع، سواء كان يمشي أو كان مشغولا بشيء أو كان قاعدا أو نحو ذلك، لأن السؤال مما يحتاج إليه، فلا يشترط أن يكون العالم متصديا للفتيا قاعدا متهيئا وفي مجلس علم نحو ذلك، لأن السؤال يعرض ويكون السائل محتاجا وقد لا يتيسر له أن ينتظر أو أن يذهب إلى مجالس العلم نحو ذلك. وجد عالم في الطريق ولا في أي مكان فلا بأس أن يسأله، العالم قاعد أو قائم أو يمشي أو مشتغل بشيء معه نحو ذلك يسأله على أي حال، وهذا ليس فيه شيء وليس فيه حرج، لا على السائل ولا على المسؤول، لأنه ليس كدرس العلم يحتاج إلى قعود، يحتاج إلى تهيؤ وذكر الأدلة والتفصيل نحو ذلك، لا، الفتيا سريعة، يفتي العالم بالفتيا متيسرة سريعا، فالفتيا شأنها أهون من التقرير والتعليم، فلا حاجة لحشد الأدلة وكذا. العامي المستفتي غالبا أنه يقنع بقول المفتي ولا يعني يحرص على السؤال على الدليل والتفصيل وذكر الخلاف في المسألة ونحو ذلك، فالعالم يجيب بسهولة وبسرعة ولا يحتاج إلى استجمع ذهن ونحو ذلك، لا سيما إذا كانت المسألة واضحة في ذهن العالم. والسائل أيضا يحتاج إلى السؤال في بعض الأحيان حاجة الناس سريعة، يعني يحتاج إليه لأنه سيعمل هذا الشيء فيحتاج إليه، فلا بأس أن يسأل العالم على أي حال، سواء كان راكبا كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب، أو قاعد أو قائم أو يمشي أو مشتغل ببعض الأمور، يسأل ولو كان مشتغل يفتي ثم يعود إلى ما هو مشتغل به، الأمر سهل. ثم أيضا في فائدة من جهة أخرى، وهي أنه ينبغي للعالم أن يكون، أو ينبغي للأمة جميعا أن يعني يسد حاجة الناس في مواطن العبادة، لو في مثلا الحج يكون هناك مفتون في مواطن المشاعر وكذا، أن الناس يحتاجون إلى هذا، وتأخير السؤال يفوت العمل. الإنسان يسأل عن أحكام الرمي فيحتاج إلى عالم في هذا المكان أو قريب منه، وكذلك في بقية المناسك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رمى الجمرة وقف للناس، لأنه مظنة سؤال وإشكال، لأن الناس أول مرة يحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يخفى عليهم بعض الشيء ويشكل عليهم بعض الأشياء، فكان يتواجد، يعني وقف في ذلك المكان لأنه مظنة الحاجة. لا ينبغي الأمة أن يعني على لولي الأمر ولأهل العلم أن يتواجدوا في مثل هذه الأماكن من أجل أن يزيلوا إشكالات السائلين عند فعل العبادة، لأن التأخير قد يفوت تلك العبادة.
باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
هذا يدل على أن الإنسان أولا أنه لا ينبغي له أن يسأل عن الأشياء التي لا ينتفع بالسؤال عنها أو لا يمكن أن يصل عقله إليها، وأن هذا من التكلف. ولذلك فإن من سأل عن هذه المسائل فإنه لا يجاب، إما لعدم النفع أو لأن عقله لا يصل إليها. فالله سبحانه وتعالى لما سأل عن الروح لم يجبهم، قل الروح من أمر ربي، لأنه عالم يعني خفي وليس شيئا ظاهرا محسوسا ويعني يرى بالعين، فالروح فيها خفاء، ولو كانت في جسد الإنسان لكنها لا ترى ولا تحس، شيء خفي. وكذلك ليس من الأشياء التي يستفيدون من السؤال عنها في دين أو دنيا، فهذا من الأسئلة التي فيها تكلف وتعنت فلا يجاب. وكذلك لما سألوا عن الأهلة عن ذاك الهلال فأجابهم بفائدته ولم يجيبهم عن نفس السؤال. يسألونك عن الهلال، جاء في سبب النزول أنه قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر حتى يتم ثم يعود دقيقا، يعني سألوه عن نفس الهلال، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بفائدته، جاءه الأمر الجواب من الله بفائدة الهلال. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، صرف السؤال عما لا يفيد فأجابهم بما يفيد. وكذلك إذا سأل الإنسان عن الساعة، إذا سأل عن الساعة قال: ما أعددت لها، فيجيبه بشيء ينفعه، لأن الساعة أولا لا يمكن العلم بها لأنها غيب، ثم ثانيا العلم، مجرد العلم بالساعة لا يفيد، لو قيل الساعة بعد 100 سنة ولا 1000 سنة ولا أكثر ولا أقل ما يستفيد شيء الإنسان من هذا الجواب، ما يستفيد إلا بالعمل الصالح. فالسؤال الذي عن الشيء الذي لا يفيد، إما أنه لا يفيد أو لأن أو لا يبلغه عقل السائل ولا يمكن العلم به، فإن السؤال تكلف وتعنت، إما أن لا يجاب وإما أن يصرف الجواب إلى شيء ينفع السائل، يعلم السائل كيف يسأل ويجاب عن شيء ينفع. فلما سأل اليهود عن الروح سألوا تعنتا لا فائدة من هذا ولا تبلغ عقولهم، فأجيبوا بهذا. ومن هنا يعلم الإنسان أنه مهما أوتي من العلم فإنه ما أوتي إلا قليلا، حتى لا يعجب الإنسان بنفسه ولا يغتر ويظن أنه قد علم شيئا كثيرا، لأن الإنسان بطبعه يدرك ما يعلم ويغيب عنه ما يجهل. فإذا تعلم 10 مسائل مثلا من 1000 مسألة ما يعقل بقية 1000، ما حاط بها، فهو عقله مصب على 10 الذي تعلم، 10 التي تعلم. فإذا صارت 10 فرح، وإذا صارت 20 ازداد فرحه، وقد يصل لحد 10 والبطر والكبر والعجب، لأنه تعلم 20-30 مسألة ويرى غيره ما يعرف إلا 10 مثلا، يعني أقل منه، فيعجب بنفسه. لكن لو علم أنه فاته 1000 المسائل لانكسرت نفسه، وعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. فهذا الآية ينبغي أن يذكر بها نفسه دائما، وأنه مهما تعلم فما يجهل ما يجهله أضعاف أضعاف، ولا مقارنة بين ما يعلم ويجهل، فهو يجهل أكثر ما يعلم بكثير ولا مقارنة. فكلما ازداد علما كما يقال الواجب أن يزداد تواضعا. كيف ذلك؟ نقول المفروض هذا، العاقل كلما ازداد علما ازداد تواضعا. كيف يأتي هذا مع أنه قد يقال بالعكس، إذا ازداد علما يعجب بنفسه، فكيف يكون زيادة العلم تدعو إلى زيادة التواضع؟ يعني لا غير، لا من ناحية نفس العلم، نفس العلم أي صح. لأنه مثلا إذا كان يعرف 10 مسائل ثم عرف 20، عالم الآن أنه كان يجهل كم 10 الجديدة، إذا تعلم 100 عرف أنه أول كان يجهل 90، فكلما ازداد علما ازداد معرفة بجهله السابق. وأيضا يقيس على هذا، مدام تعلم 100 يمكن تعلم 200، معناه أن العلم انتهى مستمر. فكلما ازداد علما عرف أنه كان جاهلا فيزداد تواضع، لأنه يجزم الآن مع أنه تعلم 100 أو 200 يجزم بلا شك فيها أكثر من 200 وأكثر من 1000 مسألة، فيعلم أنه مهما تعلم أن ما يجهله أكثر ما يعلمه. هذا هو يعني الواجب على الإنسان، أن يتواضع لله وأن يحمد الله جل وعلا على أن علمه، وأن يرد العلم إلى الله، وأن يقول الله أعلم إذا سئل، وإذا تردد وقف. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويرد العلم إلى الله، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه توقف، مع أنه أحيانا يكون بحاجة ماسة إلى الجواب أنه يقف. المسؤول عن أصحاب الكهف قال سأخبركم غدا، مع أنه سؤال اختبار، سألوه بأمر من اليهود فيختبرونه هل نبي ولا لا، فقال سأخبركم غدا، فتوقف الوحي يقيل 15 يوم أو 30 يوم، 15 يوم قريب من هذا، فتوقف ولم يتكلم حتى نزل الوحي. قصة عائشة انقطع الوحي، توقف الوحي شهرا، وأنا بيمس الحاجة لتبرئة عرضه عليه الصلاة والسلام، والناس يخوضون يتكلمون في الإفك، لكنه وقف ولم يقل كلمة. أحيانا يسأل على المنبر كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في المال، قال رجل أيأتي الخير بالشر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب. وقصة من الزبعرة لما احتج عليه بعيسى وكذا وقف سكت عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم حتى نزلت الآية. وهكذا إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقف مع شدة الحاجة للجواب فكيف بغيره؟ هذا الواجب الإنسان يذكره، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمهما تعلم الإنسان فما يجهله أكثر. فالواجب عليه أن يتواضع، أن يرد العلم إلى الله، ولا عيب عليه ولا حرج أن يقول الله أعلم لما لا يعلم، فإن هذا خير له ويزيده عند الله درجة ورفعة، وكذلك يزيد عند عباد الله الصالحين درجة ورفعة. توقف، ولا يريد الرفع عند الناس، يريد أن يتأدب مع الله جل وعلا، وأن لا يقدم على القول بشيء لا يعلمه، ولا وليس عليه عار في ذلك، لأن العلم فرض كفاية وهم باب المستحبات، فإذا سئل عن مسألة لا يعلمها ليس عليه عار أنه ما عرف هذه المسألة، هذا من الفضائل من الكمال، إن عرف فذا خير وكمال، وإن لم يعرفها ليس عليه لو ما جهل شيئا من أصول الدين ما يعلم من الدين بالضرورة، يسئل عن كمال زيادة علم فيتوقف الله أعلم حتى يتبين له.
قال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت قال لي قلت قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير رضي الله عنهما. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربود عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، أخاف أن يتكلوا.
الأول ترك الفعل الذي يشتبه على الناس فيسيء الظن بالفاعل، إذا كان الشخص يعرف أن هذا الصواب لكن الناس ينكرون هذا إنكارا شديدا فإنه وليس بواجب، فإن الأولى أن يدعه على الأقل في العلن، يدعه في العلن لئلا يساء به الظن ولئلا تنفر قلوب الناس، فيتحرى الصواب ويترك هذا الشيء الذي ينكره الناس وليس بواجب، لأنه قد يساء به الظن من جهة، وقد ينفر الناس وينكروا هذا فيقعون في الإثم لأنهم أنكروا شيئا من الشرع، فيتحرى الصواب، هذا من الحكمة، وينبغي له أن يقدم للناس وأن يعلمهم شيئا فشيئا ويذكرهم بهذا، وأنه جاء في القرآن وجاء في السنة، ويبين لهم المرة بعد المرة حتى يعرفوا هذا ثم يفعله، لكن كون يفاجئ الناس بهذا الفعل الذي يستنكرونه فإن هذا أسيب يترتب عليه فتنة، يترتب عليه إما كفر إنكار مثلا في القلب، قد لا أصبح حد الكفر، لكنه يكفي أن ينكر سنة ثابتة في الكتاب والسنة، أو يكون فيه فتنة من جهة القتال وكراهة الدين والنفور نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا مع أنه مشروع، أو هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرجون، ترك هذا مخافة الفتنة، مخافة أن تنكر قلوب الناس. لماذا؟ لأنه حديث عهد بكفر، كما قال الزهري هنا في بعض الروايات حديث عهد بجاهلية، بمعنى متقارب، وهم يعظمون الكعبة حتى في الكفر، فكيف يقدم النبي عليه الصلاة والسلام على هدم الكعبة بدون سبب ظاهر عندهم، ولا سيما أنهم هم الذين بنوها، كما هو معلوم لما بنوا الكعبة قبل البعثة واختلفوا في الحجر الأسود كما جاء عند الإمام أحمد، ووضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده لما أمر كل رئيس قبيلة وضعه في رداء، وأمر رئيس كل قبيلة أن يحمل من جهة حتى وصل المكان فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكان، هذا قبل البعثة. فقريش هم الذين بنوا الكعبة وجمعوا مالا طيبا حلالا، تركوا الأموال المحرمة جمعوا المال الحلال وبنوها، فهم آخر من بناها، وعهدهم قريب بالبناء قبل البعثة بقليل، فكيف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يهدمها بدون سبب ظاهر؟ لأن بناء جيد وقوي ولم يعني يطل الوقت حتى تتهدم تحتاج إلى تجديد، فخاف عليه الصلاة والسلام أن تنكر قلوبهم وينفر، ربما يكفر من يكفر أو يطعن في هذا الفعل من يطعن، ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يريد أن ينفرد بالشرف عنهم، كيف يهدم بناءهم؟ يعني ما هدموا إلا لأنه بناءهم هم، يريد أن ينفرد بالبناء ويحوز الشرف. فعلى كل حال يعني الجهل هنا وارد لقرب العهد بالجاهلية، فيمكن ينكر هذا وقد يكفر، قد يرتد وقد يعترض على هذه السنة، فيخشى عليه إما من كفر أو من ضلال إذا اعترض على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس يعني بأمر ضروري، هذا من باب الكمال ومن باب الحسن، تحسين حال الكعبة ووضع أمر الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الفعل مع أنه فيه خير لدرء شر أكبر. هذا يخرج منه قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إذا كانت بشرط أن تكون المفسدة مساوية أو أكبر من المصلحة، أما إذا كانت المصلحة أكبر بكثير والمفسدة قليلة فإن هذه المفسدة تغتفر، لكن إذا كانت متساويتان، إذا كانت متساويتين أو المفسدة أكبر فإنها تدفع تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. هذا في الفعل. ثم الباب الذي بعده بالقول، كما أنه يتحاشى الفعل الذي يؤدي إلى إنكار الناس، فكذلك يتحاشى القول الذي يحصل فيه أيضا الإنكار وسوء الفهم، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. حدث الناس بما يعرفون، ما لم يعرفون أي بما يفهمون، وليس المراد بما يعرفون أي يعلمون، لأنه يعني إذا لم يحدثهم إلا بما يعرفون معناه أنه لن يعلمهم جديدا، لأنه سيذكرهم بالذي يعرفون، وليس هذا المراد. المراد أنه يحدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن معرفته، يعني بالتعليم يعرفونه ويفهمونه، أما الشيء الذي فوق عقولهم ويحصل لهم فتنة وإنكار وارتياب فإن هذا يترك. لكن هل يترك دائما؟ إذا قلنا يترك مشكلة، وإذا قلنا يطرق ويلقى هذا أيضا فيه مشكلة. إذا قلنا أنه يترك معناه أنه لن يعلم الناس أمور الدين مثل العقيدة وما يتعلق بصفات الله، لأنه نخشى أنهم يقعون في التمثيل ولا يقعون في النفور والإنكار وكذا، فيترك الناس من تعليم العقيدة. وإذا قلنا أنهم يعلمون خالفنا قول علي هنا وقول ابن مسعود ما أنت رضي الله عنهما ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فإما أن تترك التعليم المهم كأمور العقيدة، وإما أن تقع في الفتنة أو على الأقل تكون معرض للوقوع في الفتنة. فما هو الشيء الوسط في هذا ليجمع بين المصالح والمصلحتين؟ تركيز إيه؟ طيب هذا وجه أنه هذا يعني ينزل الناس منازلهم فالتفصيل والتدقيق في أمور العقيدة وذكر الصفات وكذا، هذه تقرر عند طلبة العلم الذين هم مهيئون للفهم والنقاش والتعلم وكذا، عندهم مرونة، عندهم قدرة على الفهم والنقاش، عندهم ثقة في المعلم يثقون فيه يتقبلون منه، خلاف العوام اللي يحدثهم وهم لا يعرفون المتحدث أصلا ولا يثقون فيه ويطعنون فيه إذا تكلم بشيء جديد وغريب عليهم. فرق بين طلبة جاءوا عند متعلم، عند معلم يثقون فيه يقتنعون يتقبلون منه، وعوام يحدثهم في خطبة جمعة وهم لا يعرفون مثلا يثقون فيه أو في كلمة عامة. هذا الشيء. طيب في شيء ثاني أيضا، يعني يقال مثلا ما تشاع هذه النصوص أبدا عند العوام نهائيا ولا كيف؟ ها؟ إيه نعم، ذكر بعض أهل العلم هذا، قال أنه يمكن أنه يكون على سبيل التدرج والتهيئة، أنهم يتدرج معهم شيئا فشيئا، مثل الطفل الذي يعلم، لأنك لو هجمت على الطفل وعلمت أشياء كبيرة ما فهم. فالعوام يشبهون الأطفال، أنهم ليس عندهم يعني معلومات سابقة، فيحتاجون إلى التدرج والتمرين، أنهم يعلمون هذه المرة شيء يوضح لهم ويقرر ويعاد ويبين وكذا، لأن الشيء إذا ألقي سريعا ربما ينفر منه الشخص، مثل أي خبر تقول والله واحد صار له كذا وكذا ما يتقبل، فلما مات كيف أمس أنا رأيته يضحك ويلعب وكذا ما في أي شيء، فما يتقبل ما يصدق، ينفر من هذا الخبر، فلما مات كيف، لكن يوضح أنه صحيح أمس كان طيب لكنه ذهب إلى كذا وحصل كذا وحصل كذا، فلا يزال يبين الأسباب ويوضح ويقرب الصورة حتى يتقبل هذا الخبر، وليس إذا عاده ثانية وعاده ثالثة فإنه يتقبل، بخلاف ما إذا هجم عليه وأعطاه الخبر سريعا مختصرا فإنه قد ينفر منه. فإذا يسلك هذا وهذا، يفرق بين طلبة العلم وبين العامة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه حتى العامة إذا وثقوا بهذا الشخص وعرفوا منزلته وقيمته من المشايخ الكبار ومحل ثقة عند العامة، فإنه يبين لهم بالتدرج، فهم يثقون فيه من جهة يعرفونه، ومن جهة أخرى لا يزال يتلطف ويتدرج ويفصل ويبين حتى يتقبلوا. وإلا لا يقال أن العامة يتركون تماما، كل شيء يجهلونه يتركون ولا يعلمون، لا، لكن في أشياء أيضا قد تترك نهائيا، يعني ما ليست بضرورة، تعلمها ليس من الأمور الضرورية، وفيها شبه وفيها أشياء صعبة على العامة، فمثل هذه مسألة الدقاق، مثل نزول إلى السماء الدنيا ما يبغي يفصل فيه عند العامة مطلقا، نزول السماء الدنيا وثلث الليل يدور وكذا وكيف وهذا، مثل هذا الخوض في هذه المسائل الدقيقة لا تطرق عند العامة نهائيا، لكن يقرر عند العامة أن الله ينزل نزولا حقيقيا يجل يليق بجلاله وعظمته ويقول كذا وكذا على ظاهر الحديث، لكن ما يفرع معهم في النزول وكذا ويلزم منه كذا وما يلزم كذا، هل يخلو العرش ما يخلو العرش، هذه مسائل تترك لأنه ليست بضرورة. يكفي العامي أن يؤمن أن الله ينزل نزولا حقيقيا يقر بأصل الصفة، وأنه يقول ينادي من الذي يدعوني إلى آخره، ويكفي هذا، ما حاجة أن تورد عليه هذه الردات والشبه، لأن هذه قد تفتح عليه بابا لا يغلق. فإذا يفرق بين أصول المسائل وبين كثرة التفريع الذي لا حاجة به. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر معاذ بهذا، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، أراد معاذ أن يخبر رضي الله عنه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام لها وقال إذن يتكلوا. الإخبار هنا ليس حراما لكنه يخشى منه، يعني هنا في دقة فهم، وهو أنه لا يحصل هذا إلا بهذا الشرط الثقيل صدقا من قلبه، والصدق يلزم منه إيش؟ العمل، أشك يلزم منه العمل، وإذا قل العمل قل الصدق، فلا يمكن يوجد الصدق تاما إلا بوجود العمل تاما، ومن أخل بالعمل اختل الصدق. لكن هذه قضية دقيقة، ليس كل الناس يفهمها فهما صحيحا، فربما يعتمد على مجرد القول، مع أن هذا ليس هو المراد في الحديث، إنما المراد به القول الذي يعضده الصدق الكامل. لكن هذه قضية دقيقة قد تخفى على بعض الناس فيترك هذا إشاعة هذا الحديث لأن لا يتكلوا عليه ويضعفوا من جهة العمل. فلما يعني كان في آخر حياة معاذ رضي الله عنه أخبر بها تأثما يعني تأثما تحرجا من كتم العلم، لأنه علم رضي الله عنه أن الإخبار ليس بحرام، لو كان حراما لما أخبر، لكنه محل اجتهاد ونظر، فرأى أنه الآن لابد أن يخبر لأنه يكتم العلم، أن كتم العلم حرام والإخبار محل اجتهاد محل نظر، فأخبر بها حدث بها معاذ عند موته تأثما.
قال رحمه الله: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة رضي الله عنها تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
يحبون أحبه أنك طيب. هذا يعني قول مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي. ويقال مستحي يعني تأتي بياء واحدة وتأتي بياءين، لكن الأفصح بياءين، يستحي بياءين، وتأتي بياء واحدة يستحي بياء واحدة. وفي قراءة في قلت أن الله لا يستحي، في قراءة أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بياء واحدة، لكن الأفصح أن تأتي بياءين. المراد بالحياة هنا يعني إطلاق الحياة على هذا، على المراد هنا من باب التجوز، وإلا الحياة الشرعي محمود دائما مطلقا. فإذا ذكر حياة، إذا قيل الحياة على وجه الذم وأنه يمنع من خير وكذا، فليس المراد بالحياة الشرعي، لما المراد به الخجل، ما يسمى بالخجل. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق أن الحياة خير كل ولم يستثني. فإذا قال شخص: لا تستحي أخي من قول كلمة الحق، فهو على سبيل التجوز، وإلا قصده لا تخجل، ولا مشاحة بالاصطلاح إذا عرف المطلوب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مدح أم سليم رضي الله عنها حينما سألت سؤالا يستحي منه في العادة، سؤال عن ما يتعلق باحتلام المرأة وكذا، لا شك أن هذا المرأة تستحي من ما هو أقل من ذلك بكثير، فكيف بها؟ فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنها ليست، مع أنه ليس محرم لها، لكن سألته من أجل الفقه في الدين والتعلم. فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنكر على عائشة رضي الله عنها. في بعض الروايات قالت: يا أم سليم، فضحت النساء، يا أم سليم، تربت يمينك. قال: بل أنت فتربت يمينك. زجر عائشة رضي الله عنها وقال: نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. أقر أم سليم على ذلك وزجر عائشة. هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الخجل من السؤال عما يفيد، ولذلك شاع قول لا حياء في الدين، يعني لا ينبغي أن يستحي عن السؤال عما يشكل عليه. أتبع بحديث من عمر رضي الله عنهما أنه استحيا، منع الحياء من أن يتكلم، لكن هنا يعني كأنه يقول أنه إذا استحيا في 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 المجلس أنه يمكن، كان يمكن لابن عمر أن يوصي أو أن يخبر من يتكلم إذا انكسر هو ولم يستطع أن يتكلم، فإنه كان يمكنه أن يخبر شخصا بجواره من الكبار ويتكلم كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه لما استحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته لأنه زوج ابنته، استحيا سلم لما يتعلق بالجماع ومقدمات وكذا، استحيا أن يذكره عند النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة رضي الله عن الجميع، فأمر المقداد فسأل. وهذا يدل على أن من استحيا وانكسر في المجلس ولم يستطع الكلام وكان معذورا في هذا الحياء الشديد، فإنه كان يمكنه أن يخبر شخصا يتكلم عنه إما جواب أو سؤال، فليس بعذر للسكوت الكامل. ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه على عبد الله، لم يصوب فعله، قال لأن تكون قلتها أحب إلي أو أحب إلي من كذا وكذا، فإذا انكسر يمكن أن يوصي ولا يترك الحق، سواء يريد أن يسأل فلم يستطع فإن هذا لا يسقط عنه الواجب، واجب التعلم يوصي من يسأل نيابة عنه.
قال رحمه الله: باب.
كذلك الكبر، هذان سببان من أكبر الأسباب التي تمنع الإنسان من التعلم، الحياء يستحي أن يتكلم، يستحي أن يحضر المجالس ويأخذ ويعطي، أو يتكبر يستنكف أن يحضر مع الناس يقول لا أنا الوزير الفلاني ولا الأمير الفلاني ولا المسؤول الفلاني وكذا، يرى نفسه مكانه كيف أجي أجلس مع عامة الناس، هذا ما يليق لأنه له رتبة وله منزلة، كما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. الإنسان إذا صار له شرف وجاه فإن الناس صعب عليه أن يجلس مع عامة الناس يتعلم.
قال رحمه الله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
فماذا يعني؟ كان يقول ابن عمر لم يعذر بهذا الحياء لأنه كان يمكن أن يسأل كما سأل، كان يمكن أن يوصي من يسأل من يجيب كما أوصى علي رضي الله عنه من يسأل، فمجرد الانكسار الذي يعجز عنه الإنسان ولا يستطيع، يعني غصبا عنه ينكسر ولا يستطيع، إمكانه أن يوصي فلا يترك العلم، إذا تركه فليس بمعذور.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذا لأنه يقولون يعني السبب في ذكر هذا، مع أن العلم ما في إشكال أنه يذكر في المساجد وكذا، لكن ذكر الفتية على سبيل الخصوص لأن السائل قد يناقش المسؤول ويرد عليه ويحصل أخذ ورد ونقاش، فقد يرتفع الصوت ويكون في تشويش في المسجد، فبين أن هذا ليس فيه شيء وأنه ليس من التشويش المنهي عنه، رفع الصوت والتشويش المنهي عنه في الأحاديث وأمور الدنيا، أنه لا بأس إذا سأل عالما وناقشه وأخذ وأعطى، ولو ارتفعت الأصوات ويعني اشتد النقاش بينهم ما دام أنه في العلم ولقصد الفائدة والانتفاع فلا حرج في ذلك. خلينا نخلص وبعد نعشل باقي شوي وباقي حديث واحد وبعدين نسأل.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس والزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين.
هنا يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من السؤال من وجهين. الوجه الأول أنه عدل عن ظاهر السؤال، ما يلبس المحرم قال لا تلبسه، ما قال يلبس كذا وكذا وكذا، فهذا عدول عن ظاهر السؤال. لماذا؟ لأن الكلام يطول في ذكر ما يلبس المحرم، ليس له لباس خاص، فما يلبس المحرم كثير، فعدل عنه إلى الضابط لأنه يحرم عليه أشياء معينة فقط والباقي يحل، فعدل عنه فصار هذا زيادة في الجواب. يعني يمكن يقول يلبس الإزار والرداء يحصل، يعني أجابه لو قال ماذا يلبس المحرم قال يلبس الإزار والرداء والنعلين كفى أجابه، لكنه أعطاه جوابا واسعا قال لا تلبسه كذا وكذا وكذا معناه ما عداه يلبس. هذا واحد. الأمر الثاني أنه جهاده حالة الضرورة، والسائل ما سأل حالة الضرورة، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى آخره، فأجابه عن حالة معينة لم يسأل عنها السائل وهي حالة الاحتياج، إذا احتاج المحرم لبس الخفين لعدم وجود النعل هذه غير مسؤول عنها، فأجابه بزائد على ما سأل من هذين الوجهين. وهذا يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا من باب الكرم في العلم، إذا سئل عن مسألة وهو يعني علم المسؤول من حال السائل أنه يجهل مسألة قريبة منها وهي أهم أن يجيبه بالأهم. مثلا إنسان سأل عن مثلا المسعى الخفين وكذا، سأل عن مسألة ويظن السائل أنه يجهل مسألة في المسح أكبر من هذه، فينبغي أن يبينها له مع تلك. هذا من باب الكرم في العلم وأنه يثاب على هذا، وهذا يدل على حرص المسؤول على إفادة السائل، هذا يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى احتساب، وأنه يعتني وتلطف مع السائل ويجيب بأكثر، مع أن المسؤول مظنة أن يكون متعبا أو يكون قد كثرت عليه الأسئلة ونحو ذلك، فيكون يعني لا يكاد يجيب إلا بقدر السؤال، لأنه لا يجوز له كتم العلم وقد يكثر عليه السؤال حتى يتعب، فلا يكون له يعني فلا ينشط لمزيد من الجواب، فإذا احتسب وزاد في الجواب وفصل وذكر الدليل ونحو ذلك فهذا يكون من باب الكرم وليس بواجب عليه. وله نظير هذا لكن لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه ليس على شرطه، وهو ما رواه أبو داود قال عليه قيل يا رسول الله نتوضأ من ماء البحر فماذا قال؟ أجابهم بأمر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، سأل عن شيء واحد وأجابه بأمرين. الله أعلم. هنا قال يعني قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب، ذكر بالإفراد وقال السراويل ما قال السروال، فما هي يعني فيه شيء في هذا ذكر بالإفراد والسراويل اختلف الأمر فيها. الأفضل جمع ومفرد صح، هذا السراويل مفرد ليس يعني قد يتبادر للقارئ أن السراويل جمع فيقول لماذا ذكر جمعا والباقي مفرد، لكن العلماء ذكروا أن السراويل مفرد وليست بجمع، وجمعها إيش؟ السراويلات، سراويلات كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في لفظ مسلم لا تلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات، فلما جمع القمص والعمائم والبرانس جمع السراويلات، جمع السراويل فقال ولا السراويلات. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. لا لا طيب. يقول هل هناك حديث صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم من كان اسمه معبدا لغير الله؟ كثير هذا عبد العزة كثير أكثر من شخص اسمه عبد العزة، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه عبد العزة فغير اسمه، كثير من هذا يغير اسمه إلى يعبده لله جل وعلا. في أحاديث ثابتة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أكثر من شخص معبد لغير الله ثم يغيره.